الروح القيوم والإله الواحد والمنزل. لم يثبت السن الكبير ما حاول نثبت بعض معلومات عن السن الصوم ليس مجرد الاكل الصيامي، انما الصوم هو وسيله اولا لدفء النفس. كما يحدث ان الانسان يدفء نفسه في الطعام، مفروض يدفء نفسه في اشياء نفسيه واشياء روحيه كثيره جدا. لكن ناخد السن من كل نواحي. السن من جهة الجسم، من جهة الجسم هي امتناع عن الطعام فترة معينة من الزمن يعقبها أكل خارج من جسم الحيوان. فترة الانقطاع تختلف من شخص إلى آخر على حسب نمو الروحي وعلى حسب تدريبه. لكن اللي عايز اقوله لكم هو الآتي: ناس كتير يصوموا بقوة ولما يفطروا يفقدوا كل شيء في الصيام. وكأنهم لم يستفيدوا من الصوم. يعني دبت النفس اللي واخد فترة الصوم احيانا يفقدوا في فترة الفطار. انما الوضع السليم ان الانسان يتعود حياه تستمر، يتعود حياه تستمر. ولذلك كان الاباء لا ينصحون بان الانسان يبتدي بدايه قويه جدا وبعدين ميقدرش يكملها. يعني لو ابتدى بدايه بسيطه استمرت معاه وانتقل منها تدريجيا الى اكثر يبقى ده الوضع السليم. سهل جدا ان الواحد ينقطع فتره طويله كم يوم وبعد كده يرجع زي ما كان او اسوء. فاحنا عايزين النظام في الصوم ازاي الواحد يمشي على طول كويس. ليس مجرد التعامل النباتي، انما المهم انك تمنع نفسك عما تشتهيه. تمنع نفسك عما تشتهيه. ودي تحتاج ان الانسان يكون رقيب على نفسه في كل ما يشتهيه. جمال النبي في صيامه ان لم اكل طعاما شهيا. اذا قدم لك اكل تحبه لا تاكل كثيرا منه، كل شيء قليل يصيب البلد. زي ما بيقول الاباء: ارفع يدك عنه ونفسك ما تزال تشتهي. يعني انت عايز تاكل اكثر لكن تمنع نفسك. مساله منع النفس عما تشتهيه مساله قويه جدا في الصوم، لان عنصر المنع هو عنصر اساسي. كما تمنع نفسك عن الطعام تمنع نفسك عن اخطاء اللسان، لان على راي موري اسحاق قال: صوم اللسان خير من صوم الفم. صوم اللسان خير من صوم الفم، خير من صوم البطن. فاذا اردت ان تصوم صوما حقيقيا صوم لسانك ايضا. راقب اخطائك باللسان وحاول انك انت تثبت نفسك فيها. مراقبة اخطاء اللسان شيء، وايضا ضبط اللسان عن الكلام عموما الا فيما يفيد وما يبني وما ينفع لشيء آخر. يتدرج بيك بس صوم اللسان الى صوم الفكر، فتضبط نفسك من جهة الافكار الخاطئة، وتمنع نفسك عن كل فكر فيه خطية. وصوم الفكر يصل بيك الى صوم القلب عن الشهوات وعن العواطف الخاطئة والمشاعر الرديئة، ويبقى صوم البطن، صوم اللسان، صوم الفكر، صوم القلب. الصوم في الحقيقة ليس مجرد الامتناع عن الطعام، انما الصوم في عمقه وروحياته الزهد في الطعام، مش الامتناع عن الطعام. ما جايز تمتنع عن شيء وانت بتشتهيه، لكن الزهد معناه انك انت يبقى قلبك مفهوش رغبة يعني بالنسبة للاكل عموما يعني. صوم الجسد يؤدي الى صوم النفس والى صوم الروح عن الاخطاء، ولكن الصوم من جهة الامتناع هو الناحية السلبية، مفروض توجد ناحية ايجابية. يعني ليس انك انت تصوم لكي تمتنع عن الخطأ، انما ايضا تصوم لكي تمتلئ بالروح، لكي تمارس فضاء الروحية، لكي تتغذى بمحبة ربنا. إذا تغذت الروح تستطيع أن تحتمل الجسد وتحتمل صوم الجسد. لكن أتعب شيء يتعب الإنسان انه يبقى جسده ما بياكلش وروحه ما بتاكلش، يعني جسده لا يتغذى وطعامه في نفس والروح ايضا لا تتغذى. الانسان لما يغذي الروح ينسى الجسد وينسى تعبه في عدم الاكل. يعني مثلا لو كنت صايم وقاعد تقرا قصة لطيفة من قصص القديسين او بعض اقوال من اقوال الاباء، تلاقي نفسك نسيت الاكل وبالغذاء بتاع الروح بتقدر تمر. لو كنت صايم وقاعد تتغذى بالحان بتراتيل بتسابيح، تلاقي اثناء هذا الغذاء الروحي نسيت اكل الجسد. لو كنت صايم وقاعد تقرا في الكتاب المقدس وفي تأملات الآباء فيه، تلاقي أثناء القراية نسيت غذاء الجسد. المهم إنك تجد شيء من الشبع يشبع الروح فتنسى الجسد ومتعبه. بدليل إننا في أسبوع الآلام بيكون الصيام صيام شديد جدا، ويوم الجمعة الكبيرة بالذات، ومع ذلك لا نحس بالجوع من اجل الالحان والقراءات والتأملات والذكريات المقدسة. كل دي بتنسي الانسان طعام الجسد. اذا جاعت الروح تكون فرصة للجسد انه يدور على شبعه من المادة. اذا شبعت الروح الجسد ما يكونش ليه سيطرة. فالذي نريده في فترة الصوم اننا نغذي الروح بقدر الامكان لكي تستطيع ان تحمل الجسد. نغذيها بالقراءات، نغذيها بالالحان والتراتيل والتسبيح، نغذيها بالتأملات، نغذيها بمحبة ربنا، بالقراءة عموما. نلاحظ في الصوم انه كان اول وصية اعطيت للانسان، ان ربنا قال للانسان ما تاكلش من الشجر دي، يعني اداله منع عن الاكل، فاداله وصية صوم. ولذلك السيد المسيح لكي يغطي على خطية ادم بدأ حياته بالصوم، بدأ حياته في الخدمة، يعني بدأ خدمته بالصوم. والشيطان اقترح على آدم أن يأكل فأطاعه، الشيطان اقترح على المسيح أن يأكل فلم يطعه. المهمة في الصوم ان الانسان يدخل في روحانية الصوم. غالبية الاشخاص اللي بيخشوا في الرهبنة من نواحيها الشكلية بيدور على الشكليات في الجسم، اللي هو ميعاد الاكل وكمية الاكل ونوع الاكل. هذه الثلاث حاجات اللي بيهتم بها الرهبان من الناحية الجسدية، ميعاد الاكل ونوع الاكل وكمية الاكل. لكن احنا عايزين نهتم بالصوم في روحياته من جهة ضبط النفس وضبط شهوات الجسد وعنصر المنع. على ان يكون الصوم ايضا بحكمة، مع ان كتير بيصوموا من غير حكمة فبيؤذوا جسدهم، وبعدين يلاقوا جسدهم تعب فيعوضوه بالتسيب في الاكل. لعل البعض منكم يسأل يقول طيب لما يخلص الصيام الكبير وتيجي الخمسين والخمسين ممنوع فيها الصوم ماذا نفعل؟ اللي عايز اقول لكم ان في فرق بين الفرح بالقيامة والاكل، وفرق بين التسيب في الاكل. يعني ممكن الواحد يأكل لكن لا يصل الى درجة من التسيب. الصوم الروحي يكون مصحوب بفضائل معينة. من الفضائل الظاهرة التي تصحب الصوم التوبة، لأن الصوم من غير توبة لا قيمة له. لما نشوف صيام نينوى نلاقي انهم ما صاموش بس، انما تابوا وامتنعوا عن الشر اللي كانوا بيعملوه. فلما رأى الله توبتهم وانهم امتنعوا عن الشر اشفق عليهم، والتهديد اللي كان بيهددهم بيه لم ينفذه. لكن كان المهم التوبة، لان الصوم من غير توبة ما فيش فيه فايدة. لان الفضائل الروحية عندنا ليست فضائل جسدانية، لازم تعرفوا دي. الفضائل في المسيحية ليست فضائل جسدانية انما كلها فضائل روحية، فلازم يكون الصوم معه فضائل روحية. كما يمتنع الانسان عن الاكل يمتنع عن الخطية، لان الصوم مع خطية يبقى غير مقبول، وصلاة مع خطية تبقى غير مقبولة.
صلاة الأسرار مكرها للرب. فإذا أراد الإنسان أن يجعل صومه صوم روحاني يبقى لابد يصحبه بالتوبة، يفحص أخطاؤه، يفحص نقائصه، سواء أخطاء جهة نفسه أو أخطاء من جهة الآخرين أو ما أخطاء من جهة ربنا، أخطاء بالحواس، أخطاء بالفكر، أخطاء باللسان، أخطاء بالجسد. كل خطأ يشوفه في نفسه يحاول يتوب عنه. لو استطاع الصوم ان يقودنا الى التوبة نبقى وصلنا. برضو بقول التوبة حاجة سلبية والحاجة الايجابية هي النمو في الروحيات. انت لازم في الصوم تاخد فترة توبة وفترة نمو في الروحيات. من الفضائل التي تصحب الصوم ايضا الاعتكاف. يقول قدسوا صوما نادوا باعتكاف. لما تعتكف تستطيع ان تجلس مع نفسك وتجلس مع الله وتهدأ الى ذاتك وتفحص ذاتك وتعرف خطاياك وتقدم توبة عنها. هذا فترة اعتكاف. فإنسان الإنسان الطائش الجسد والطائش الفكر في أثناء الصوم لا يستفيد كثيرا. نحن لا نريد صيام الجسد فقط إنما صيام الروح أيضا. الاعتكاف لا يشترط ان يكون اعتكافا كليا انما على قدر امكانك، على قدر امكانك. يعني اذا كان عندك عمل تؤديه تقدر تؤديه ووقت فراغك كله تعتكف فيه. حتى اثناء تأدية العمل ممكن ان الانسان يكون معتكف، يعني بيشتغل وهو في حاله، لان في ناس بيشتغلوا وكلامهم كتير واتصالاتهم كتيرة وخلطة ملهاش لازم. في واحد بيسألني بيقول هل الروح تتغذى ايضا على عمل اليد الذي يعمله الراهب او اي عمل يعمل به بجوار القراءة وباقي الأشياء؟ مش كل عمل يد، إنما العمل اليد بالنسبة للراهب العمال أثناء عمل اليد يكون فكره مع ربنا وصلواته متتابعة بتصحب عمل اليد. يعني بيشتغل وفكره مع ربنا، بيشتغل وبيطلو صلواته الداخلية، بيشتغل وليه تأملات روحية، بيشتغل وهو بيرتل بعض التراتيل او بيسبح بعض التسابيح او بيلحن بعض الحان. المهم في عمل روحي مصحوب عمل اليد. يبقى في الحالة دي عمل اليد لم يعطله انما عمل اليد مصحوب بالروحيات. وده الفرق بين عمل اليد الذي يعمله الرهبان وعمل اليد الذي يعمله العلمانيون. العلماني بيشتغل في عمل اليد ودايس فكره بعيد عن ربنا، لكن انت كل عمل بتعمله مخلوط بالصلاة. كل عمل بتعمله مخلوط بالصلاة، عشان كده كل اعمالك بتبقى اعمال مبروكة والناس يتباركوا بيها لانها مخلوطة بالصلاة. ده عمل اليد اللي احنا نقصده. حاول انك انت تنال اي قدر من الاعتكاف في فترة الصوم على قدر ما تستطيع. تقول انا عايز في فترة الصوم انشغل بربنا ما انشغلش بالناس. قدسوا صوما نادوا باعتكاف. في واحد تلاقيه بيشتغل هو في حاله معتكف باستمرار. انا افتكر كان عندنا راهب في دير السريان في نظري في العشرة الطويلة اللي عشت فيها في الدير طول المدة دي لم اجد انسانا معتكفا مثله، وكان يعمل باستمرار. اللي هو ابونا لؤى السرياني، ما اعرفش هو موجود فين غير لؤى الحال، يعني ساعة ما انا كنت راهب عادي يعني ما كنتش الاسيس والامس، كان هو امس الدير. وكان معتكف جدا وكان ماسك القربان في الدير، كان هو اللي يختار الدقيق ويمسك الدقيق بتاع القربان ينخله كذا مرة لغاية لما يبقى في منتهى النقاوة، وبعدين هو اللي يعجن القربان وهو اللي يقطع القربان وهو اللي يبختشه وهو اللي يخبزه ويعمل كل هذا. وكان بيعمل العمل ده مستمر، ما كانش في حد بيساعده في الدير، ولم نكن نسمع له صوتا على الاطلاق ولا كلام. وحينما كان يدخل في الكنيسة كان يجي على الحيطة الشرقية ويحط وشه في الحيطة، فما بيشوفش حد ابدا، يعني الوقت في الغرب شايف كل الموجودين، لكن هو كان يجي عند الشرق ويروح واقف ومش شايف حد، وكان في منتهى الادب في مخاطبته مع الناس. وفي مرة من المرات عملوا ربيطة، وعمل الربيطة عمل فيه خلطة كتير، برضو كان في منتهى الاعتكاف وفي الهدوء ولا يتكلم الا لضرورة. يعني يمكن الرهبان القدام هنا يكونوا عارفينه كويس. هو ترك الدير على ما اظن ترك الدير سنة 57، معرفش رجع تاني ولا لا، جايز رجع وبعدين تركه تاني، معرفش فين. انه كان بيشتغل في الدير بكل انواع العمل ومعتكف في حاله، واذا قعد مع واحد ما يكلموش الا لضرورة، ويبقى في منتهى الادب في كلامه. ممكن ان الانسان يكون معتكف وهو بيشتغل، على الاقل الكلام الزائد ما فيش داعي ليه. الكلام الزايد يعني، يا ريت تختبر نفسك بالعبارة دي، هل يوجد في حديثي مع الناس كلمة زائدة؟ هل يوجد في حديثي مع الناس كلمة زائدة؟ يعني كلمة ملهاش لازمة، اهي زايدة، ولا الكلام كله لضرورة ولمنفعة؟ قلنا اول صفة تلاصق الصوم هي التوبة، وتاني صفة هي الاعتكاف، تالت صفة تناسب الصوم انسحاق القلب من الداخل. لما تقروا سفر يوئيل النبي تلاقوا ازاي القلب مصحوب بالانسحاق، الصوم مصحوب بالبكاء. مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، باين في نوع من الانسحاق. ناس كتير في الصوم بيكون صومهم مصحوب بالتذلل امام الله، جايز في التذلل موجود فيه مطنيات مثلا، جايز التذلل زمان كان بيبقى معاه لبس المسوح، واهل نينوى صاموا ولبسوا المسوح وتذللوا امام الله، وفي صوم يوئيل كان فيه تذلل. في صوم نحمية يقول اما انا فنحت اياما وبكيت وصمت وصليت، يعني كان الصلاة مصحوب الصوم مصحوب بصلاة مصحوب بدواح وبكاء تذلل أمام الله فترة تذلل. جايز الإنسان في فترة الصوم يفتكر خطاياه ويضرب عليه مطميات يضرب عليها مطميات يؤدي عنها توبة يطلب مغفرة يعترف أمام الله زي صوم نحمية برضو. ويقول أما أنا فنحت وزكيت وصمت أياما وصليت واعترفت بخطاياي وخطايا الشعب أمام ربنا. أقرأ لكم ولما شافوا الملك وجدوا في كآبة قلب يعني كان صوم مصحوب بتذلل وكآبة قلب. أشوف لكم الآيات موجودة إزاي هنا فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت اياما وصمت وصليت امام اله السماء وقلت ايها الرب اله السماء الى اخره. يقول اعترف بخطايا بني اسرائيل التي اخطانا بها اليك فاني انا وبيتي وبيت أبي قد أخطأنا فقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض إلى آخر. صوم حقيقي يعني أريدكم أن تخرجوا من مظهرية الصوم من مظهرية الصوم ومن شكلية الصوم ومن مادية الصوم إلى روحانية الصوم. حقيقة الصوم إنسان صائم متذلل أمام الله صائم متذلل أمام الله. أهل نينوى تذللوا أمام الله حتى الملك ترك عرشه وجلس على التراب والكل لبس المسوح. الصوم بيكون مصحوب بعنصر المنع مصحوب بالتوبة مصحوب بالتذلل أمام الله مصحوب بالاعتكاف مصحوب بالصلاة بعنصر أساسي في الصوم. لذلك احنا في صلاة القسم اللي بنقولها في القداس اثناء الصوم كله بالصوم والصلاة كذا بالصلاة والصوم كذا الصلاة والصوم كذا كلمة الصلاة والصوم موجودين مع بعض. ليه بنقول الصلاة والصوم؟ لان الصوم ليس مقصودا بذاته كعمل جسداني اننا بنذلل الجسد لكي تأخذ الروح فرصتها بنصوم الجسد لكي تأخذ الروح غذائها. إذن الناحية السلبية في الصوم هي تصويم الجسد والناحية الإيجابية في الصوم هي إعطاء الروح فرصتها. وكل ما تصوم مفروض إنك أنت بتصوم لكي تخمو بالروح ولكي تصفو الروح ده اللي مقصود به. صدقوني حتى عند الوثنيين خذوا مثلا الهندوس ولا اليوجا تلاقي الصوم عندهم فترة روحية قوية جدا لخمو الروح. يعني المفروض ان في الصوم يكون مصحوب بخمو الروح بتدي الروح فرصتها. فلو صمت وما اديتش الروح فرصتها يبقى ايه اللي انت استفدته؟ كأنك أخذت السبب وما وصلتش لنتيجة. فتكون فترة روحية فترة صلاة. فترة صلاة يعني ايه؟ وانت حياتك صلاة يعني مفروض ان كمية الصلاة بتاعتك في الصوم تكون اكتر، كمية الصلاة بتاعتك في الصوم تكون اكتر، وعمق صلواتك يكون اكتر، وروحانية صلواتك تكون اكتر، وتشعر انها كانت فترة صلاة. الحاجات كلها بتمشي بعض، يعني الاعتكاف هيساعدك على الصلاة، والصلاة تساعدك على الاعتكاف. الذي يعتكف يجد وقتا للصلاة، والذي يصلي ترغمه الصلاة على الاعتكاف لكي يجد وقتا، وتبقى فترة صلاة، فترة عمل روحي، فترة عمل روحي. جايز انسان ما بيقدرش يصلي كتير، يصلي ويزهق، فيزود فترة القراءة بتاعته، القراءة الروحية، يزود فترة الألحان بتاعته، يزود فترة المكانيات بتاعته، المهم يزود العمل الروحي اللي موجود عنده عشان يبقى استفاد من الصوم. في ناس لسه لم يتدربوا في الصلاة، يقول لك انا فترة الصوم انسخ الكتاب الفلاني، واثناء نسخته بيتأمل فيه. يقول لك انا فترة الصيام احفظ ايات، واثناء حفظ الايات يتأمل فيه. اثناء فترة صيامي ازود قراءاتي في الكتاب، واثناء القراءات بتبقى مجال للتأمل. زي ما بقول لكم، يجي انسان يقول انا في فترة الصيام هحفظ العز على الجبل، انا هاخد كم اصحاح احفظه في الصيام، اخد اصحاح كورنثوس الاولى 13 عن المحبة احفظه في الصيام، اخد تسالونيك الاولى 5 مليانة بالفضائل، اخد رومية 12 مليانة بالفضائل، اخد فيلبي 4 مليانة. في حاجات كده تلاقي اصحاحات لطيفة كده الواحد يقراها ويشبع بيها. احفظ مثلا اصحاح 2 من سفر الجامعة عن الزهد والنسك، تلاقي فترة الصيام احفظ مثلا يوحنا 17 التأمل الكبير او المناجات المسيح لله الاب، برضو اصحاح لطيف. اخرج من الصيام بحاجة حافظها، احفظ لي شوية في الابصار المدية، احفظ كم هوس، احفظ المجمع، اذا كان قسيس جديد يقول احفظ في القداس، المهم يبتدي يحفظ فترة حفظ. لو الواحد استفاد من الصوم كفترة حفظ، نجد انه خرج من الصوم بمحصول كده، شعر انها كانت فترة لطيفة في حياته. بعض الاباء القدامى يسموا فترة صوم بفترة التخزين والحصاد، خزن وحش، يحصد ويجمع الى اهرائه فتمتلئ اهراؤه قمح، في فترة الصوم. يا ريت الصوم يكون فترة تغير فيك شيئا، تغير فيك شيئا. يعني احنا نقول ابونا فلان طبعه كده، بنزل ما شفناه وهو طبعه كده، طب يا ريت فترة الصيام تغير فيك حاجة، انت تفضل زي ما انت كده. يقول تغيروا عن شكلكم لتجديد اسلامكم، رومية 12، تغيروا عن شكلكم لتجديد اسلامكم. فحاول انك انت تغير فيك حاجة، تغير فيك حاجة غلط لحاجة فاضلة. يعني ما تفتكرش الرهبان انك تلبس قلنسوة ومنطقة وجلابية سودة،
الرهبان يموت عن العالم. فايه اللي موت فيك عن العالم؟ وايه اللي مموتش؟ حاول تغير حاجة في نفسك. وتقول بركة الصوم الكبير حلت علي،
بركة الصوم الكبير حلت علي،
اخدت بركة من الصيام في حياتك. ويخرج الناس من الصوم مشاعرين بان اظن الصوم ده
كان بعد الصوم حاجة تانية، انه نجح في عمله الروحي.
عمله الروح زي الاخ اللي دخل في رعاية القديس إسيزيروس وابتدى يديله تدريب، بيقول لك لا ان الاخ نجح والشياطين بدأت تخاف منه بعد ما الشياطين كانوا بيرقصوا على قليته وبيهيصوا، وابتدوا يبقوا مكمدين وتعبانين وابتدوا يصرخوا ويجروا، فلقى ان الشخص ده نجح، نجح في عمله الروحي. يبقى فترة انتصار، انتصار على النفس، انتصار على العادات، انتصار على الطبائع الخاطئة، انتصار على ميراث ورثته نفسك مدة طويلة ورجعت تتخلص منه الايام دي. مثلا يكون بيغضب يقول انا فترة الصوم دي احاول ان انا مهما حصل
لا يمكن ان انا اغضب،
حتى ان تعب داخليا ما يخليش التعب يخرج بره، وبعدين يقول ابتدي انتصر على المتاعب الداخلية. ابتدي احول غضبي من انسان الى صلاة من اجله. يعني زي ما قلت مرة، ثلاثة وقفوا على جبل التجلي، الثلاثة دول كان كل واحد منهم صام 40 يوم، يعني دي الحاجة المشتركة فيه. المسيح صام 40 يوم، وإيليا صام 40 يوم، وموسى صام 40 يوم، وأشرقوا بنور عجيب على جبل التجلي. صدقوني حتى الصوم بيفيدكوا صحيا. الانسان يتخلص من الكوليسترول ومن الدهون الزايدة والشحوم الزايدة في جسمه. انا مرة قريت كتاب لعالم روسي عنوانه اسمه التطبيب بالصوم. ده لولا فائدة الصوم للجسد، يعني ربنا مد الصوم برضو لفائدة الروح والجسد. وتلاقي انسان يقضي فترة طويلة من عمره يربي لحم، وبعدين يبتدي ياخد فترات للتخلص من اللحم، من لحم الشحم. والانسان اللي جسمه بيفقد الشحم الزائد والدهن الزائد تبقى صحته اقوى. والصوم يجعل الانسان خفيفا، خفيفا ونشيطا، خفيفا ونشيطا. ربنا المسيح الحبش كان يتحرك زي الغزال في الجبل كده، شوفوا زي الغزال جسم كده مش محتاج غير اللي على قده. الآباء اللي بيحتفظوا بأجسادهم
زي ما هي يقول لك مات وجسد موجود زي ما هو. في نوعين طبعا، حاجة معجزة من ربنا انه حافظ الجسد، وحاجة تاني ان لما الجسد بيتعفن بعد الموت بيكون السبب الدهون الكثيرة والمية الكثيرة. لكن اذا كان ده جلد على عبد، ده ايه اللي هيتعفن فيه ده؟ لا يحتفظ جسد زي ما هو، ما فيهوش حاجات كده
قابلة للتعفن كثير. واحد بيقول هناك قصص كثيرة في بستان الرهبان لم نسمع عنهم انهم صاموا، ولكن كان يعيش في الوصية طول حياته. مثال الراهب الذي عاش يطبق وصية لا تدين لكي لا تدان، ومثال الراهب الذي كان يحفظه ابوه المزمير مجرد ما سمع قلت اتحفظ لفني من الزلل بالثاني، فكان يوفق بين القصص وبينه. شوفوا ايه، البستان لم يذكر حياة مفصلة لكل راهب، انما ذكر امثلة من الحياة لكن ما قالش كل حاجة. جاي ذكر فضيلة عن راهب من الرهبان وما ذكرش الصوم، وكان بيصوم بس يعني ما كانتش دي النقطة الاساسية. النقطة الاساسية زي مثلا ارسنيوس الكبير، البستان ذكر عنه صمته وصلاته وهو بيتجه نحو الشرق والشمس وراه لغاية لما تطلع قدامه، فصمته وصلاته وتواضعه لما قال هذا القلم على خده أرسنيوس ووحدته، لكن ما ذكرش الصوم. ده مش معناها ان أرسنيوس ما كانش بيصوم، بس الفضائل الظاهرة البارزة اللي تحتاج للتسجيل هي فضائل الوحدة والصمت والدموع والبارزة اخرى هو اللي البستان تحدث عنه. وفي حكاية لا تدينه دي البستان بس اراد ان هو يورينا ايه اهمية عدم الادانة، يعني كان بيتكلم عن هذا المجال. لكن قطعا هو قال برضو من الراهب كان متهاون شوية، يعني من اجل حفظ الوصية دي مررت. على اي حالات سير ابائنا كل واحد بيختلف عن الثاني، ففي واحد بيوصل لربنا بالصلاة، واحد بيوصل بالصوم، واحد بيوصل بالتذلل وبالمطنيات، واحد بيوصل بخدمة الآخرين زي القصة اللي قيلت عن موسى الأسود وأرسنيوس. كل واحد وصل بطريقة غير الآخر، لكن الصوم كان حاجة دائمة في جميع الرهبان، كان وضع دائم في جميع الرهبان. انا عايز الايام دي تكون ايام مقدسة بالنسبة لكم، ولما اقابلكم المرة الجاية الاقي كده وجوهكم بتفج نور كده، نجيبوا براقة زي موسى النبي تغطوا وجوهكم. ابونا بديل، يعني واحد مثلا يجي في الصيام يبطل التريقة على الآخرين تبقى حاجة كويسة، أو واحد يكون ساعات بيستخدم كلام شديد شوية يروح مبطل ويخلي ألفاظه هادية، كل واحد يمسك له حاجة كده عنده ويبطل. هو نسمعني ألف له كتاب جديد ولا حاجة في فترة الصيام، محدش يقول حاجة برضو فايدة. مش يجي الواحد يقول لي في صيام كبير ابني لي قلاية. على فكرة
عايز اقول لكم حاجة، ما دام الصيام فيه الاعتكاف يبقى على الاقل ان الواحد ما اعتكفش في الدير ما ينزلش مصر. وعايز عايز اقول لكم ملاحظة في النزول الى مصر او اسكندرية او العالم. كتير ساعات بيتحججوا بالمرة بينزل. الحاجة اللي عايز اقول لكم هي ذلك اللي فيكم بيشعر بمرض يبلغ الدير، والدير هيحوله على طبيب من اطباء. ممكن تروح عند اي دكتور صاحبك ويكتب لك شهاده مرضيه، يعني دي كان ناس عارفين ان هم علمانيين، يروح للطبيب بتاع الدير، وطبيب الدير والحمد لله عندنا مستشفى هنا وعندنا اطباء بيجوا كل اسبوع، يوم الجمعه بيجوا اطباء والحد بيجوا اطباء في كل اسبوع. فاللي يكون مريض يلجا الى طبيب الدير ولا ينزل الا بامر من الدير، ضبط الدير بناء على طبيب الدير. لكن كل واحد اللي يقول عند مغص واللي يقول عند كده واللي يقول عند مرارة واللي يقول زي ما يقول، لا انا عايز اشوف في فترة الصيام الكبير دي الواحد كده يقول وتدري يقول مانيش نازل مصر. نازل ايه مصر
تدري كويس، هو جايز نقطة الضعف عنده هي النزول لمصر، يعني يقدر ياكل اكل زهد طول الاربعين يوم، لك الحاجة اللي ما يقدرش عليها انه ما ينزلش، فيبقى عايز يغيظ نفسه ويقول هي النقطة دي، هي دي نقطة الضعف عندي مش نازل. وما انتصرش على نقطة الضعف بتاعته احنا اللي هنقول له ما تنزلش فتيجي من نقص. العيان يقول لنا واحنا هنعالجه. طب نكتشف كده اتفضل.